فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ في هذه الحلقة بهذا السؤال الأول يقول السائل كيف أتخطى وساوس الشيطان في العبادات والجواب بالله التوفيق أولا يعني أسأل الله تعالى أن يعني يجنبنا وإياكم وساوس الشيطان وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته طبعا الشيطان توعد منذ البداية أن يعني يحول بين الناس وبين خالقهم سبحانه وتعالى يعني وذلك بالإغواء فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يعني لم يستطع أن يعمم الحكم وأن يعمم الأمر بالنسبة لخلق الله جميعا فاستثنى المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من هؤلاء العباد وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني الشيطان لن يتركك وسيقعد لك في طريق العبادة في طريق العبادة فيعني فهي بشرى لك في البداية ان انت طالما الشيطان يوسوس لك يبقى انت ماشي صح يبقى انت في طريق العبادة لان الشيطان يعني دول بقى اللي هم دول شغلته انما الناس اللي هم ضلوا وابتعدوا عن طريق الله وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيعني دول خلاص يعني لا يهتم بهم الشيطان كثيرا بقدر اهتمامه بهؤلاء العباد الذين يصلون ويزكون ويريدون يعني الوصول إلى جنة الله عز وجل فدول لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هيجي لك بقى كما يقول السائل هيجي لك في الصلاة سيأتي لك في الصلاة يعني حتى الحديث يعني نص على هذا الحديث يعني في آخره فإذا قضي التثويب أقبل يعني الشيطان على العبد وهو يصلي حتى يخطر بينه وبين ما يريد وبين نفسه يخطر يعني يوسوس أو تقول حتى يخطر يعني يمر بينه وبين ما يريده من الخشوع يعني يمنعه من ذلك يقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري العبد كم صلى وده بيحصل معنا كتير جدا في الصلوات يعني انت في صلاة العشاء ما انتش عارف دي التالتة ولا الرابعة في الظهر مش عارف دي التالتة ولا الرابعة ولكن وهذا كله من وساوس الشيطان طب أعمل إيه؟ ما الذي أصنع؟ أولا الاستعاذة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هذا أول شيء تصنعه يعني أطلب من الله عز وجل أن يمنع عنك الشيطان أن يجنبك الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وأنت في الصلاة نعم حتى وأنت في الصلاة لو جاءك ذكرك بشيء أنفث أو أطفل بدون يعني بدون ريق يعني عن يسارك ثلاثا خفيف كده وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك يعني تمام، فإن هذا يخسئ الشيطان تمام. والاستعاذة بالله يعني شيء يعني مهم جدا ضروري يعني، حتى بعض الناس اللي بيقول لك إذا نبح يعني كمثال يعني بيقول إذا نبح كنت في مكان فنبح عليك الكلب فقال أهشه، قال له يعني نبح الكلب علي خليه يعني أهشه، قال فإذا عاد قال أهشه، قال فإذا عاد قال أهشه، قال إذن يكثر ذلك، قال فما العمل؟ قال استعن بصاحب الكلب على الكلب، استعن بصاحب الكلب يعني روح لصاحب الكلب يمنع عنك كلبه. هذا الشيطان تروح لمين بقى؟ تروح لله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني. والآيات في هذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الآيات في هذا كثيرة معلومة والأحاديث في هذا كثيرة. يبقى أنت الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ده أول شيء. ثاني شيء يعني تحاول قدر الإمكان أن أنت تركز في الصلاة يعني وكيف تركز في الصلاة؟ أن أنت أولا تحسن الوضوء، تحسن الوضوء لأن الوضوء ده يعني كفارة للإنسان، وبعدين ده طهارة يعني. إذا أحسنت الوضوء واستحضرت أحضرت قلبك في الوضوء واستحضرت موضوع تكفير السيئات يعني إذا غسلت يديك وإذا غسلت فمك وأنفك وعينيك وكل هذه ذنوب تتناثر وتتساقط يعني، واستحضرت أن أنت بعد شوية ستقف بين يدي مالك الملك وجبار السماوات والأرض كما كان يستحضر ذلك السلف الصالح، كانوا يتوضؤون فتصفر وجوههم لاستحضارهم أن هم سيقفون بعد ذلك بوقت يعني قليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأنت لو استحضرت هذا بداية من الوضوء وقبل الوضوء كمان، وبعدين دخلت المسجد بسكينة ووقار وخشوع، وبعدين يعني لم تنشغل بقى باللي ادن واللي مدنش ومن اللي هيصلي من اللي ميصليش، من اللي طفى النور من أنار الأنوار، من اللي شغل التكييف، من الكلام ده كله اللي هو بيشوش الفكر ويجلب الشياطين والأبلسة للمسجد مرة أخرى بعد أن ينتهي الأذان وتنتهي الإقامة، واخد بالك؟ ما تنشغلش بهذه الأمور، وبعدين تصلي في مكان حيث ترتاح يعني. أنت بترتاح، واحد ما يعرف يصلي إلا ما يكون مثلا يعني جنب مروحة أو يكون في مكان يعني قريب من كذا، المهم يعني المكان يكون أنت مرتاح فيه عشان مش كل شوية الشيطان يقعد يقول لك لو تحركت يمين لو تحركت شمال لو كذا، يعني تمنع ما يؤدي إلى وساوس الشيطان، وده مهمة جدا يعني، وتستجلب ما يؤدي إلى الخشوع يعني. حتى هذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، وكان بيتكلم على موضوع تغميض العينين في الصلاة، ويعني وانتهى إلى أن الأصل فيه أنه مكروه، الإنسان إذا أغمض عينه فده الأصل فيه أنه مكروه، لكن إذا كان التغميض يؤدي إلى مصلحة للمصلي مثل مصلحة الخشوع يعني في الصلاة واستحضار الأمر، أنه واحد مثلا إذا أغمض عينيه جلب له الخشوع فقال فعند ذلك لا بأس به، بل ربما يستحب، ودي بقى فتوى خاصة به هو يعني، ماشي بقى فتوى عامة يعني هو وأمثاله، لكن ممكن غيره لو غمض عينيه بينام، يعني هو كده مش هينفع معاه موضوع الايه الموضوع تغميض العينين وهكذا يعني. الإنسان على قدر الإمكان يستجلب، احيانا ممكن وانت بتصلي مثلا في البيت مثلا السنه في بيتك في مثلا القيام الليل او نحو ذلك او الوتر او غير ذلك، ممكن ان انت ما بتعرف يعني لو انطفأت الانوار بتبقى انت مرتاح وانت مستحضر الخشوع بين يدي الله، فبالنسبه لك انت عادي طفي النور، ويعني كل ما يجلب لك الخشوع وكل ما يذهب عنك الوساوس اعمله، وبكده يبقى انت يعني على قدر ما تستطيع يبقى انت يعني يعني تخلصت أو كدت أن تتخلص من وساوس الشيطان. طيب في حاجة تانية، أن أنت تركز في الصلاة، يعني تستحضر معنى الكلام الذي تقرأه، الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تستحضر هذا المعنى وتستحضر النعم، نعم الله عز وجل عليك، الرحمن الرحيم، تستحضر رحمة الله، مالك يوم الدين، يعني تفكر في الكلام، إياك نعبد وإياك نستعين، تركز في الحضور، تركز وتحضر قلبك وتحضر ذهنك في الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط يعني شوف أنا الآن وأنا بقرأ بفكر في الكلام، أنت برضو نفس الكلام، ما تسيبش نفسك بقى أوتوماتيك كده، يعني كثير من الناس ما بيدراش بنفسه إلا لما بيكبر وبعدين بيلقى نفسه خارج المسجد، يعني خلص الصلاة وما شاء الله عليه قال التسبيح والتهليل وسمع الله لمن حمده والسلام يمين وشمال وليه نفسه برا المسجد ومش فاكر أي حاجة حصلت، أو يعني ممكن يفتكر قبل ما يخلص الصلاة ما هوش عارف صلى اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا كام، واخد بالك؟ فهذه الأمور إن أنت بتستحضر الكلام، تستحضر معنى الكلام وأنت بتصلي على قدر الإمكان، وترمي الدنيا يعني وراء ظهرك، ما تفكرش وأنت ما تفكريش بقى في المشكلة واللي حصل واللي هيحصل والأمور والكلام ده كله استحضار القلب في الصلاة، ده بيخلي الإنسان يعني يقترب كثيرا من الخشوع الذي يريده الله عز وجل منك، ومدح عباده المؤمنين بذلك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات الكريمة. وبعدين في قبل ما خلص السؤال ده، في ناس عندها بقى الوسواس اللي هو يسموه بقى الوسواس القهري، يعني في إيه في الصلاة، يمكن لعله يعني برضو نوع من الجواب على أو نوع من الناس فيهم هذا الأمر، يعني الوقت عنده وسواس، ده مرض بقى يا جماعة، صلى الله تعالى أن يجنبنا وإياكم وأن يشفينا وإياكم من كل الأمراض الظاهرة والباطنة، بيتوضى تلاقيه بيتوضى وبيغسل إيده يعني 5 6 7 10 مرات، ويتمضمض تلاقيه يتوضى 20 مرة، ويستنشق يجي 30 مرة، ويعني أو يعني مبالغة في هذا، ويغسل وشه مش 3 لا 4 و5 و6 وشوية كده يروح غسل وشه تاني، شوية يروح غسل إيده تاني ومتمضمض تاني، شوية يروح يعني ديت كلها ديت مرض اسمه الوسواس القهري، يعني اللي هو بيصيب الإنسان. فأولا بيستعين بالله أن يشفيه، يعني طبعا أنت ما بتكلم مع اللي هو عنده مرض الوسواس، مهما تكلمه هو عنده وسواس، لكن أنت بتحاول يعني تقرب له الأمر شوية وتقول له والله أولا يعني أدعو الله عز وجل أن ربنا يشفيك من هذا المرض، ثانيا لما الشيطان يقول لك أن أنت ما غسلتش إيدك ما ترجعش تاني، يعني عاند، يعني اعمل عكس ما بيقول لك، لان في الغالب هو بيقول لك غلط، بيقول لك انت ما غسلتش، انت غسلت مره واحده، لا يعني عانده واعتبر انت غسلت 3 مرات، وانت فعلا هتلاقي نفسك غسلت 3 مرات، لان انت لو مشيت وراه على طول كده هتمشي وراه هتلاقي نفسك مش هتخلص، ممكن بعض الناس ممكن يقعد يتوضى كده بتاع ربع ساعه، ممكن يتوضى كتير، ممكن تفوت صلاه الجماعه وهو ما زال يتوضى. فأولا استعن بالله عز وجل، ثانيا ما تمشيش ورا كلام الشيطان، خليك يعني ما ترجعش تاني، ما تعيدش تاني غسل اليدين، ما تعيدش تاني مضمضة، على طول قال لك صليت 3 4 يعني امشي، لأن يعني المريض الوسواس ده هوت، ففي الغالب زي ما قلنا ان هو بيكون ماشي صح، ولكن الشيطان عايز يخليه عايز يزهقه يعني من الصلاة، وعايز يزهقه من الوضوء ويزهقه من العبادة، لأن هي دي كما قلنا هي وظيفته يعني. أسأل الله تعالى يعني أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. السؤال الذي بعد ذلك يقول: ما الفرق أو الفارق بين الواجب والفرض؟ وهل يأثم الشخص الذي يترك الواجب؟ أولا يا أخي الكريم، جمهور أهل العلم وأهل الأصول على أنه لا فرق بين الواجب والفرض، الواجب والفرض والحتم واللازم كلها بمعنى واحد، يعني ما فرضه الله هو ما أوجبه الله، هو ما ألزمه الله عز وجل بك، هو ما هو حتم عليك أن تفعله، كل دي يعني مصطلحات وألفاظ لمعنى واحد وهو الإلزام من الله عز وجل. تقول بقى يعني واجبات الصلاة هي فروض الصلاة، واجبات الوضوء هي فرائض الوضوء، هي بمعنى واحد. اللهم إلا عند الأحناف فهم يفرقون بين الواجب وبين الفرض، فعندهم الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. تمام. في طبعا ردود من الجمهور على الأحناف وردود من الأحناف على الجمهور. المهم انت حضرتك سألتني ما الفرق بين ده وده، خليك مع ليه مع مذهب الجمهور انه لا فرق بين الفرض والواجب في العبادات، ما هو مفروض هو ما هو واجب، ما هو واجب. طيب وهل يأثم الشخص الذي يترك الواجب؟ نعم، الذي يترك الواجب هو الذي يترك الفرض، هو زي ما قلنا هو معنى واحد، يأثم بالترك، يأثم بالترك. وليكن مثلا الصلاة فرض، أوجب الله الصلاة، فرض الله الصلاة، من ترك الصلاة فقد أثم. تمام. من ترك الصلاة، الزكاة واجبة، الزكاة فرض، من ترك الزكاة فقد أثم. الحج مع الاستطاعة واجب، الحج مع الاستطاعة فرض، من ترك الحج مع الاستطاعة وعدم الموانع فقد أثم. وهكذا الصوم بشروطه، فمن تركه مع تمكنه منه فيش أي مانع من الموانع فقد ترك واجبا، قد ترك فرضا، قد ترك لازما، قد ترك أمرا محتما. فكل ده حكمه واحد، يأثم فتاركه، ويمدح ويؤجر فاعله. كيف سؤال بعد ذلك، كيف أحول العادات التي أفعلها إلى عبادات، وكيف أجدد النية دائما؟ سؤال ده مهم جدا، والإجابة عنه تتلخص في الآتي: تحول العادات إلى عبادات بالنية. يعني إيه؟ يعني إيه العادات ويعني العبادات؟ العادات اللي أنا بعملها عادة لا تتعلق بعبادة، يعني كل الناس بيعملوها حتى الناس الكفرة، يعني مثلا زي النوم، النوم، الأكل، الشرب، المشي، وهكذا، كل الناس بتعملها حتى الكفرة بيأكلوا ويشربوا كل حاجة. كيف أحول بقى كمسلم إن ما خليش الحاجة دي بقى يعني عادية ما فيهاش ثواب، كيف أحولها إلى عبادات؟ إنما هذا يكون بالنية. يعني إيه بالنية؟ يعني أولا لما أجي أنام، النوم ده راحة من التعب الذي تعبته طول اليوم مثلا. طيب أما آتي للنوم، أنام على السنة أو الأذكار، النوم على اليمين، يعني كل الأذكار اللي أنتوا عارفينها دي، أنام حتى أستعين بهذا النوم على طاعة الله عز وجل، على القيام لصلاة الفجر، على طاعة الله بالسعي وراء الإيه؟ وراء لقمة العيش، إن أنا وهكذا. يعني دي بحولها، يعني ليك أكثر من نية، راحة أولا، تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى إن هو النوم سباتا، تمام، فجعلت نومك سباتا هكذا كما أراد الله عز وجل. ثانيا الاستعانة على طاعة الله، تمام، نيات كثيرة في هذا، حاول أنت يعني تجددها وتعملها. برضو أنا بأكل بستعين بهذا الأكل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنا بشرب بستعين بهذا الشرب على طاعة الله وعلى المعاش وعلى الحياة، المشي وهكذا. يعني أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تحويل العادات إلى عبادات بتجديد النيات الصالحات. وفاصل ثم واصل، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم غرامة التأخير التي يفرضها بعض المؤسسات أو الهيئات عند التأخر عن سداد القسط الشهري طيب غرامة التأخير اللي هو زي ما بيقول أخونا الكريم في مثلا اشتريت شيئا معينا في سيارة أو شقة أو غير ذلك ومكتوب إن ثمنها كذا وإن التقسيط سيتم بهذه الطريقة كل شهر أو كل شهرين أو ثلاثة ستدفع مبلغا معينا قدره كذا تمام ويقول هنا إن تأخرت عن سداد القسط أو الدين في الميعاد المحدد بيفرضوا علي غرامة بيقول لك مثلا اللي يتأخر عن سداد القرض سداد القسط دهوت بيدفع مثلا 5% 10% 8% أو كده الكلام ده يا جماعة جائز ولا غير جائز حرام ولا حلال هذا الكلام حرام هذه الغرامة غرامة التأخير حرام وهذا هو الربا كان زمان العرب لما كان بيدي الواحد فلوس وكان يقوله مثلا رجعها لي مثلا بعد شهرين أو بعد سنة أو غيره فلما يجي حال سداد الدين كان ما يلقاش معاه فلوس مثلا فيقول له صاحب الدين يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي إما أن تقضي وإما أن تربي بالباء يعني إيه لإما تجيب الفلوس اللي عليك لإما تزود هو نفس اللي بيحصل مع الإيه مع الجماعة دولت يقول لك النهاردة واحد في الشهر مثلا أو النهاردة 30 إما سددتش الفلوس اللي عليك هتدفع غرامة التأخير غرامة التأخير دي كذا طبعا ده هو ده فعل الجاهلية تماما بتمام تماما بتمام وهذا من أكل أموال الناس بالباطل وهذا العقد عقد فاسد أو يعني العقد صحيح لكن الشرط فاسد الشرط فاسد لأن هذا الشرط واحد يقول لي طب هو الحديث بيقول المسلمون عند شروطهم أيوة يقول لك إن في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا كمل الحديث إلا شرطا أحل حراما أو حرضم حلالا أهو ده بقى بيحل الحرام الشرط ده يقول لك لو اتأخرت علي واحد يدك فلوس هي نفس القصة واحد يدلك فلوس وقال لك أنا مثلا 10,000 جنيه اديلي 10,000 جنيه بعد شهرين فجي الشهرين ربنا لم ييسر لك الأمر فقال لك طيب كده انت عليك العشرة آلاف جنيه ما جبتهمش يبقى انت هتجيبهم لي 12,000 هزود 2,000 هي دي نفس القصة اما ان تقضي واما ان تربي وهذا هو الذي حرمه الله عز وجل في القرآن يعني الربا اول ما بيطلق في القرآن الكريم يطلق على هذه المعاملة اللي هي الزيادة حتى كلمة الربا معناها الزيادة كلمة ربا يمحق الله الربا ويربي يعني يزيد ويربي الصدقات يقول لك يعني اللي بيتعامل بالربا ربنا بيمحق البركة منه وأما اللي بيتصدق يربيها الله عز وجل يعني يزيدها زي ما انتم عارفين يعني كيف ان النفقة والصدقة تزيد في المال وتبارك في المال ف تمام كده يا جماعة. يبقى موضوع غرامة التأخير اللي بتفرض على الدين هذه محرمة محرمة، وهذا هو الربا بعينه. يعني هذه يعني تستحلوها بأي طريقة ديت، يعني هذا يعني مردكم إلى الله عز وجل. طيب واحد ممكن يقول إيه؟ طيب ما هو في حديث يا مولانا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. يعني ايه مطل الغني ظلم؟ بيقول لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اللي بيماطل في سداد الدين ده ظلم. طب انا اعمل ايه؟ طيب انا ليه فلوس وهو ده معاه فلوس اقول لك بقى الحديث هنا بيقول مطل الغني ظلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدده، والحديث ده موجود في البخاري ومسلم، حدده بان ده غني وبيماطل، ده بقى مرده الى الله عز وجل. هو انا اعرف اللي انت سلفته فلوس ده او اللي انت بعت له الشقه بتاعتك او كذا، هو انا اعرفه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني حدده، متى يكون هذا الذي لم يسدد الدين في موعده ظالما؟ اذا كان غنيا. ممكن واحد يقول لك غني بس هو يعني ضغط في الفتره دي، ما هو اقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الاخر ها برضو حددوا كويس. يا جماعة الأحاديث يبين بعضها بعضا، الأحاديث يبين بعضها بعضا. واحد يقول لك ما هو غني، طب ما هو ممكن يكون غني انت شايفه كده غني لكنه يعني اتزنق زي ما بيقول كده، اتزنق وخسر حاجات كتير جدا، ومع ذلك لسه برضو يعني ظاهر كده عليه انه غني، ما زال في بيته كام. هل معناه انه كده؟ قال لك لا، هذا الحديث يفسره الحديث الآخر، وهو ما رواه الإمام النسائي والإمام ابن ماجة والإمام أحمد وغيروهم بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني إيه؟ لي الواجد يعني مطل، هو اللي بمعنى يعني إيه؟ عارف اللي يقولك ده بيلوي كلامه ملوي، أو يعني تصرفاته ملوية، يعني اللي هو بيماطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد وصف الواجد، فالغني هنا بمعنى الواجد، مش لازم غني يعني ثري، يعني هو المراد هنا يا جماعة ان الحديث بيقول اللي معاه فلوس وبيماطل وبيلوي ومش عايز يدفع ده ظلم، مطل الغني ظلم. وعايز اقول برضو في معنى تاني عشان قبل ما انساه، يعني كلمة مطل الغني لها معنيين، اما ان الغني يعني زي بيقولوا اهل اللغة بيقولوا مطل الغني ده مضاف ومضاف اليه، يعني بتوع اللغة العربية يقول لك مطل مضاف والغني مضاف اليه. الله، طب هو من اللي بيماطل؟ هل ده مضاف الى فاعله ولا مضاف الى مفعوله؟ بمعنى ايه يعني هو الغني اللي بيماطل؟ ده معنى هذا إذا كان مضافا إلى فاعله، يعني الغني المماطل. ما طال الغني، ماشي، ما طال الغني صاحب الدين. طيب وإما أن يكون المعنى الآخر وهو أن الغني ده مفعول به، يعني مضاف إلى المفعول به. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت بتماطل الغني. شوف الحديث عامل إزاي، شوفوا جمال اللغة، أن أنت بتماطل الغني. واحد يقول لك يا عم هو محتاج فلوس، هو محتاج فلوس، لا معاه فلوس قد كده، فلوس كتير، فهو غني مش محتاج فلوسي يا عمي، مش مهم الشهر ده، مش مهم، وانت يكون معاك فبتقول مش مهم الشهر ده ولا بعديه ولا السنة، مش هتفرق معاه يا عم. طب وانت ايش عرفك؟ المهم يعني المعنى ده يا جماعة ان هو اما ان الغني بيماطل، واما ان انت بتماطل الغني. وسبحان الله الحديث يعني هي كلمة واحدة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة بتحمل المعنيين دول. فسواء كنت أنت غنيا وتماطل غيرك ده ظلم، سواء كنت أنت تماطل الغني اللي هو صاحب الدين وهو غني، هذا أيضا ظلم، هذا ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، وإذا استتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إذا استتبع أحدكم على مليء فليفعل فليتبع، يعني إيه برضو؟ يعني لو واحد ليك عنده فلوس وقال لك يا عم الحاج أنا الفلوس الآن مش قادر أجيبها لك، تمام؟ طيب إيه الحل؟ الحل إن فلان الراجل ده هو اللي معاه فلوس ده هو اللي هيسد عني الدين. طيب يا فلان أنت هتسد عنه الدين؟ آه هسد عنه الدين. خلاص عايزهم إمتى؟ عايزهم بكرة. خلاص موجودين، بكرة يجوا لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا استتبع أحدكم على مليء، يعني لو حول استتبع يعني حول، يعني حول الدين بتاعه على الغني على المليء، يعني مليان مليء يعني واحد معاه فلوس، يعني هو أنت عايز إيه تاني يا صاحب الدين؟ أنت عايز إيه؟ هو الرجل أو حولك على مليء، حولك على واحد عنده فلوس، فقال لك فليتبع، يعني خلاص بقى يعني إيه مشي بقى الموضوع، ولا هو لازم هو نفسه بقى اللي خلاص يعني إيه حبكة إن أنت هو ده في نفسه اللي هو خلاص هو حولك، واحد قال لك يا عم أنا علي سداد دينه خلاص، يبقى أنت كده إيه تسمع كلام النبي عليه السلام وخلاص تقول له خلاص يا سيدي أنا هاخد منك الدين. فده معنى كلام النبي عليه السلام وإذا استتبع أحدكم على مليء فليتبع، تحول الدين على الراجل ده خلاص ماشي اقبل الحوالة اقبل التحويل. طيب واحد يقول عايزينك ترجع للحديث اللي انت قلته عشان فيه كلمة كده مش فاهمينها كويس، اللي هو ايه؟ اللي هو لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ايوة طيب ما انت كده يبقى انت جبت لنا الحل اهو، ما انت ازاي بتقول غرامة التأخير مش عارف ايه وما وحرام وربا وبتاع، طب ما هو بيتلوي وهو ده معاه فلوس ومش عايز يدفع، طب يبقى كده احنا نعاقبه واحنا عاقبناه وهنقول له هتدفع 10%. اقول لك لا يا سيدي، لا تصح العقوبات المالية، لما تيجي تعاقبه لا تعاقبه بالماليات، لان انت كده يبقى انت ما لا فارق بينك وبين اهل الجاهلية، ويبقى انت كده وقعت في الربا وقعت في المحرم. يعني يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت كده بتحارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تقول لي الله، طب ما هو الحديث هو أنت بتقول الحديث صحيح في النساء وابن ماجه وأحمد، ويحل عرضه وعقوبته، يعني برضو عرضه الأول يعني واحد بقى معاه فلوس وعايز بيستظرف ولا بيستهبل يعني كده مش عايز يديك فلوسه، ده ممكن تشدد عليه في الكلام، ده معنى عرضه، مش معناه ان انت تتكلم في عرضه وتشتمه في عرضه يعني بأمه وكذا، لا. في ناس بتفهم الدين على مزاجها، يعني يقول لك الله ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك يحل عرضه وده انت كذا وابن كذا الله، ودي مالها ومال دي، هذا حرام يعني ده سباب، مش معنى الحديث ان انت تقعد تسبه بأمه وتقول له انت امك وبنتك وكذا، لا لا مش هو ده المراد. المراد ان انت خلاص الراجل ده ما خلاص ما ادكش فلوس، هو الراجل معاه فلوس وتأكدت وتأقنت ومش معسر وواجد وغني ومعاه الفلوس وبيستهبل عليك ومش عايز ده تشدد عليه، لا لازم هتجيب الفلوس هتجيب الفلوس وتهدده بما يعني بما مش تهدده ان انا هقتلك، لا يعني حاجة نوع من التشديد بس، وتعمل له جلسة، ولا احنا بينا جلسة عرفية اعمل اللي انت عايزه يعني بالايه بالقعدة العرفية والقانون والكل يعني، فإن لصاحب الحق مقالا. ما هو لو واحد لما واحد كان بيشد على واحد يعني أو يشد يعني حتى كان على النبي عليه الصلاة والسلام يعني، فهو شدد على النبي شوية فقال له دعو الصحابة همه به يعني كان بيطالب النبي بحاجة فشدد عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وكان في مرضى والحديث ده في الصحيح، وكان في مرضى اتنين يعني كان بينهم دين فارتفعت أصواتهما في المسجد يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصوت، فوجد الاثنين دول يعني يعني رفعت أصواتهما عشان الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ضع من دينك هكذا، اللي هو صاحب الدين قال له يا فلان الراجل ده يعني شكله مش معاه وكده ويعني عشان نخلص الموضوع، قال له ضع من دينك هكذا يعني ايه سيب من الدين بتاعك، واشار الى الايه الى النصف، قال له سيب النصف انت مثلا ليك 200، قال له خلاص شيل 100 وعليه 100، قال له فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدين اللي هو بقى اللي عليه فلوس قال له قم فقده، قال له خلاص الراجل ساب لك نص الفلوس اهو يلا بقى ايه صرف بقى وروح هات له الفلوس بتاعته، قم فقده. يبقى كان عصام خفف عليك وافاد الايه صاحب الدين ان هو خد فلوسه بدل ما مش هياخدها خالص يعني. فيا جماعه اللي عايز تفهم الحديث هنا يحل عرضه كده في النهايه ان هو يشدد عليه بس ما يتعرضش للعرض اللي هو الشرف يعني. لا مش هو ده، مش ده المقصود. طب قال طب انت نسيت ليه مولانا الكلمه الثانيه اللي احنا عاملين نتكلم عليه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. اقول لك برضو مش معناها العقوبه الماليه، لا معناها عقوبه اخرى. ممكن بقى تشكيه لو في وصل ولا حاجه ترفعه، وبقى ما تقعدش بقى تعمل زي الناس التانية يكون مثلا عليه مثلا 50,000 تعملها 500,000 وتودي بقى لمحامي ده ومحامي ده ومحامي ده وده ياخد ده وده ياخد وتطلع عينه يعني. برضو كان في خلي عندك رفق بهذا يعني. ممكن الراجل يكون فعلا يعني الدنيا يعني دسته كده والامور يعني صعبة جدا، فيعني ما تبقاش انت والامور عليه يعني. يعني ممكن تديها لمحامي كويس وبتاع ممكن عشان يرفع ويعني كنوع من التهديد وكذا، مفيش مشكلة عادي. بس يعني تكون رفيقا في هذا وتاخد حقك، بس ما توزعش الدنيا على محامين وتروح تنقي المحامين المفتريين بقى. طبعا جماعة في محامين بيتقوا الله، في يعني كل وظيفة فيها من يتقي الله وفيها من لا يتقي الله، فما تزعلوش لما أقول محامي لا يتقي الله. لا احنا نتكلم على ايه، كل مجال فيه صالحوه وفيه طالحوه، كل مجال فيه التقي وفيه غير التقي. فصاحبنا ده بقى متضايق منه شويه فيروح ايه، يروح مد اصله كان ممضيه مثلا على 3-4 وصولات امانه ومش فقطها ولا حاجه يعني كده، يروح مد لده حاجه ومد لده حاجه ومد لده حاجه وايه يبهدل الدنيا معه كده. فالعقوبه المقصوده هنا مش ان هو يزود عليه فلوس، العقوبه المقصود بها هنا هي العقوبه التعزيريه او بالحبس أو بإشكال القضاء أو غيره. المهم لا يكون عقوبة مالية، لا تكون عقوبة مالية. فغرامة التأخير اللي هي بتاع الإقساط ده هي منفعش. فكده احنا إيه ده، بهذا عرفنا أن الذي يستدل بالحديث ده لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وده خاصة بالواجد باللي هو معاه بس مش عايز يدفع. يقول لك زي ما احنا قلنا في الحديث الثاني مطل الغني ظلم، هو كده واعلم في خيرك الكبر ومش هتقدر تعمل حاجه والكلام ده. اما اذا كان الامر على ما نعلم ان هو يعني على ما هو يعني غالب الناس بهذا الاسلوب ان هو فعلا مش معاه ومضغوط وفي مشكله والكلام ده كله، فلا يحل لك باي حال من الاحوال ان انت تزيد عليه الغرم الى يعني عقوبه ماليه. يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، واسال الله عز وجل أن يقضي عنا ديوننا وأن يزيل همومنا ويكشف غمومنا وينفس كروبنا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.